وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقع البحث في أن الأمر المولوي التكليفي إذا تعلق بعملين وشك في أنه أمر غيري أم أنه أمر نفسي، فهنا قد ذكرت وجوه أربعة لإثبات الوجوب النفسي. الوجه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره من التمسك بالإطلاق، فإن مرجع الوجوب الغيري إلى اشتراط الوجوب بوجوب آخر، فمعنى أن الطهور واجب غيري أن وجوب الطهور مقيد ومشروط بوجوب الصلاة، بحيث لو لم تكن الصلاة واجبة لم يكن الطهور واجبا. فبما أن مرجع الوجوب الغيري إلى تقيد أحد الوجوبين بالوجوب الآخر، إذن مقتضى الإطلاق كما إذا قال من مس ميتا بعد برده وجب عليه الغسل، مقتضى إطلاق قوله وجب عليه الغسل أنه واجب نفسي. أي معنى إطلاق الوجوب أن وجوب الغسل لمن مس الميت لا بشرط، سواء وجب شيء آخر أم لم يجب، فمعنى اللا بشرطية هو الوجوب النفسي وليس شيئا آخر. وقد أشكل على الوجه المذكور في الكفاية بأن التمسك بالإطلاق فرع عدم قيام دليل على تلازم الوجوبين، وإلا لو قام دليل على تلازم الوجوبين وشك في أن الواجب نفسي أم غيري فالتمسك بالإطلاق مما لا جدوى فيه. مثلا قام الدليل على أن لا أمر بالإقامة إلا في فرض الأمر بالصلاة، فالإقامة للصلاة مأمور بها، ما نقول بشرط، مأمور بها في ظرف الأمر بنفس الصلاة، فلو شك أن الأمر بالإقامة غيري أم نفسي هما متلازمان، بمعنى أن لا أمر بالإقامة إلا في ظرف الأمر بالصلاة، بحيث لو سقط الأمر بالصلاة ولو لعجزين كالإغماء مثلا يسقط الأمر بالإقامة. فمع الدليل على الملازمة بين الوجوبين لا يجدينا التمسك بالإطلاق بأن نقول مقتضى إطلاق الأمر بالإقامة عدم اشتراطه بالأمر بالصلاة، هذا لا يجدينا شيئا لأنهما بالنتيجة متلازمان. فلا يكشف هذا الإطلاق عن كون وجوب الإقامة وجوبا نفسيا، إذ لا يتصور انفكاكه عن الأمر بالصلاة كي يكون مجال للتمسك به. إذن إنما يتم دليل صاحب الكفاية وهو التمسك بالإطلاق لنفي اشتراط أحد الوجوبين بالآخر، إنما يتم في فرض عدم التلازم بين الأمرين. افترضوا مثلا غسل مس الميت، مثلا نحتمل بحسب مرتكزاتنا المتشرعية نحتمل أنه يجب غسل مس الميت حتى مع سقوط الأمر بالصلاة، نظير أننا نحتمل أن الأمر بغسل الجنابة قائم حتى مع سقوط الأمر بالصلاة. ففي هذه الموارد التي يحتمل فيها التفكيك بين الأمرين يجدي التمسك بالإطلاق، أي إطلاق الأمر الأول لإثبات أنه واجب نفسي. أما في المورد الذي قام الدليل فيه على التلازم بين الأمرين فلا جدوى في التمسك بالإطلاق. هذا الوجه الذي ذكره في الكفاية. الوجه الثاني ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره، وبيان كلامه يحتاج إلى تنقيح وتدقيق، وهو يعتمد على ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى: لا ريب أن خصوصية النفسية والغيرية من الخصوصيات الزائدة على الماهية، فإن الماهية أي ماهية الوجوب من حيث هي لا نفسية ولا غيرية، وإنما يتصف الوجوب بالنفسية أو بالغيرية لمنشأ، وإلا ماهية الوجوب من حيث هي لا نفسية ولا غيرية. فلا محالة خصوصية النفسية والغيرية زائدتان على الماهية كما ذكر صاحب الكفاية. إنما الكلام كل الكلام بين الإصفهاني وشيخه الخراساني، إنما الكلام في أن خصوصية النفسية خصوصية وجودية أم خصوصية عدمية، فهذا هو مركز البحث، وهذا ما يتبين بالمقدمة الثانية. المقدمة الثانية: ظاهر كلام الآخوند بأن الغيرية هي عبارة عن اشتراط وجوب بوجوب آخر، فمتى اشترط وجوب شيء بوجوب شيء آخر فالأول وجوب غيري، ولأجل ذلك يقال مقتضى الإطلاق أي عدم اشتراط الوجوب الأول بالوجوب الثاني أن الوجوب الأول نفسي. ولكن هذا غير صحيح. فإن حقيقة الوجوب الغيري ليست هي عبارة عن اشتراط وجوب باقترانه بوجوب آخر. فمثلا كما ذكر شيخنا الأستاذ قدس سره، وجوب الظهر مشروط بوجوب العصر، أو فقل وجوب العصر مشروط بوجوب الظهر، فهل يعني هذا أن وجوب العصر وجوب غيري؟ فإن مجرد اشتراط وجوب باقترانه بوجوب شيء آخر لا يعني أنه وجوب غيري، بل الوجوب الغيري ما نشأ عن ملاك يختلف عن ملاك الوجوب النفسي. فيقال مثلا الطهور واجب غيري لأن الطهور لا ملاك له، بل هو ناشئ عن ملاك الواجب النفسي. فالطهور نفسه لا ملاك له في نفسه كي يكون وجوبه وجوبا نفسيا، بل ملاك الأمر بالطهور حفظ ملاك الصلاة، فهو ناشئ عن ملاك في غيره لأنه ناشئ عن ملاك في نفسه. ولأجل ذلك حقيقة الوجوب الغيري ما كان منبعثا وناشئا عن وجوب شيء آخر، لا مجرد اشتراط أحد الوجوبين بالاقتران بواجب آخر، بل نشأ الوجوب الأول عن الوجوب الثاني باعتبار أن ملاك الوجوب الأول هو في الواجب الثاني لا في نفسه. وبعبارة دقيقة ذكرها في صدر كلامه، الواجب الغيري ما وجب لغيره، الواجب الغيري ما وجب لغيره، فهو مقيد بأنه لغيره لأنه مقيد بوجوب شيء آخر، بل مقيد بأن يكون للواجب الآخر. ما كان واجبا لغيره لأنه نشأ عن ملاك في غيره ولم ينشأ عن ملاك في نفسه. وبعد وضوح ذلك، فما هو المقابل لكلمة ما وجب لغيره أو ما كان منبعثا عن وجوب آخر؟ ما هو المقابل لذلك؟ لو قلنا بأن المقابل لهذه الخصوصية الوجودية وهي خصوصية أنه انبعث عن واجب آخر، لو قلنا المقابل لهذه الخصوصية أيضا خصوصية وجودية كما ذكر صاحب الكفاية، أي أن المقابل لكون الوجوب منبعث أن الوجوب لا بشرط من حيث الانبعاث وعدمه، فتكون خصوصية الوجوب النفسي هي خصوصية وجودية وهي عبارة عن الإطلاق واللا بشرطية كما يظهر من عبارة الكفاية، فهذا أمر غير معقول. لما؟ لأن لازم كون الوجوب النفسي هو اللا بشرط من حيث الانبعاث عن وجوب آخر وعدمه صدق الوجوب النفسي على الوجوب الغيري. لما؟ لأنكم إذا قلتم الوجوب النفسي لا بشرط
من حيث الانبعاث عن وجوب آخر أو عدمه، من آثار الله بشرطية صدقها على سائر الأفراد والمصاديق. فبما أن من آثار الله بشرطية صدقها على الأفراد والمصاديق، إذن من مصاديق الوجوب الذي هو لا بشرط من حيث الانبعاث وعدمه، أن الوجوب المنبعث عن وجوب آخر مصداق لذلك، والحال بأن هذا غير معقول. بل الصحيح أن الخصوصية المقابلة لهذه الخصوصية الوجودية هي خصوصية عدمية، فالوجوب الغيري ما وجب لغيره، والوجوب النفسي ما لم يجب لغيره، خلاص. لأن خصوصية الوجوب النفسي خصوصية وجودية، بل الوجوب النفسي ما لم يجب لغيره، والوجوب الغيري ما وجب لغيره. أو فقل الوجوب الغيري ما كان منبعثا عن وجوب آخر، والوجوب النفسي ما لم يكن منبعثا. فمرجع الخصوصية العدمية إلى عدم الانبعاث، لا إلى التقييد بعدم الانبعاث. أي مرجع الخصوصية العدمية إلى سلب التحصيل، لا إلى الموجبة المعدولة. فليس المقصود بالوجوب النفسي ما كان متقيدا بعدم الانبعاث بحيث يرجع لموجبة معدولة، بل ما لم يؤخذ فيه الانبعاث فهو سلب تحصيلي. وتعبير المحقق الإصفهاني قدس سره بأنه قيد عدمي أو خصوصية عدمية لا يقصد به التقيد بالعدم، بل يقصد به عدم التقيد بالانبعاث، فهو وجوب لا منبعث لا مقيد بالانبعاث. وبناء على ذلك فيكفي في ثبوت الوجوب النفسي عدم القرينة على تقييد بالانبعاث، حيث إن تقييد وجوب بنشئه وانبعاثه عن وجوب آخر مؤنة تحتاج إلى قرينة، فعدم وجود القرينة على تقييد وجوب بنشئه وانبعاثه عن وجوب آخر، نفس عدم القرينة دليل على أن الوجوب لم يؤخذ فيه الانبعاث، وهو نفس خصوصية الوجوب النفسي وليس شيئا آخر. فليس الوجوب النفسي ألا بشرطية بحيث يكون خصوصية وجودية كما ذكر صاحب الكفاية، بل هو عدم الانبعاث، وهذا يثبت بنفس عدم القرينة على التقييد. كلام جميل سليم، ولكن أورد عليه من قبل السيد الصادق قدس سره، أولا بأن الإطلاق الإثباتي أي عدم القرينة إثباتان لا يكشف إلا عن عدم القيد ثبوتا، لا عن لحاظ عدم القيد، بمعنى أن الإطلاق إثباتان لا يكشف إلا عن الإطلاق الذاتي ثبوتاً، وهو نفس عدم القيد، لا أنه يكشف عن الإطلاق اللحاظي ثبوتاً، بمعنى أن المولى لاحظ في الوجوب عدم الانبعاث، لا، غاية ما يكشف عن عدم الانبعاث، لا لحاظ عدم الانبعاث. هذا الإشكال الأول، وأنا لم أفهم هذا الإشكال، حيث لم يدعي المحقق الأصفهاني في كلامه بأن المنكشف من خلال عدم نصب قرينة على القيد هو لحاظ عدم القيد، بل غاية ما يدعيه المحقق الأصفهاني بأن عدم نصب القرينة على القيد يكشف عن أن الوجوب لم يقيد، لأنه يكشف عن كون الوجوب لوحظ فيه عدم القيد. كي يقال بأن عدم نصب القرينة إثباتا لا يكشف عن الإطلاق اللحاظي ثبوتا، وإنما يكشف عن الإطلاق الذاتي أي نفس عدم القيد، مضافا إلى أن هذا نقاش مبنائي، وإلا على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره من أن الإطلاق هو الإطلاق اللحاظي للإطلاق الذاتي، فما يكشف عنه عدم القرينة إثباتا عدم القيد عن لحاظ، لا عدم القيد في نفسه، فإن عدم القيد يجتمع حتى مع الغفلة ويجتمع حتى مع الجاهل، فلا معنى لأن يقال إن عدم نصب القرين إثباتا يكشف عن ذات عدم القيد، ولو كان عدما ناشئا عن غفلة أو عن جاهل، هذا مما لا معنى له بحسب المرتكزات العقلائية، بل المرتكزات العقلائية يرون بأن الإطلاق الإثباتي فعل اختياري للمولى، فإن كون المولى في مقام البيان وعدم نصبه قرينة على القيد فعل اختياري له، وهذا الفعل الاختياري يكشف عن فعل اختياري ثبوتا، فهو يكشف عن عدم القيد عن لحاظ، لا عدم القيد في نفسه ولو كان عن جهل أو غفلتين. وثانيا أشكل السيد الصالح بأنه لو سلمنا أن عدم نصب القرينة يكشف عن الإطلاق اللحاظي، فالإطلاق اللحاظي ليس عبارة عن لحاظ عدم القيد بل لحاظ رفض القيد، وهذا مما لا يستفاد من عدم نصب القرينة أن المولى في الواقع لاحظ رفض القيد، الغاية هو أنه لم يلاحظ القيد لأنه لاحظ الرفض، من أين يستفاد ذلك؟ وهذا الإشكال أيضا إشكال مبنائي سبق البحث فيه مفصلا عند عرضنا لمبنى سيدنا الخوئي قدس سره، وقلنا بأن الرفض ليس ملحوظ وإنما هو عنوان انتزاع لا أكثر، أي أن المولى بمجرد أن يجعل الأمر بإزاء الماهية لا مع قيدين ينتزع من ذلك عنوان الرفض، لأن عنوان الرفض ملحوظون، متى ما جعل المولى باختياره بإرادته متى ما جعل أمرا بإزاء الماهية دون قيدين، متى ما تحقق منه هذا العمل انتزع منه أنه رافض للقيد، لا أن الرفض حيثية ملحوظة. فعندما يقال بأن الإطلاق رفض للقيود يعني أن المولى في مقام الجاعل باختياره صب الأمر على ذات الماهية دون قيدين، وهذا هو الرفض، ليس رفض القيد إلا هذا. فالمولى عندما ينشئ وجوبا لم يأخذ فيه قيد الانبعاث عن وجوب آخر، فعدم أخذه قيد الانبعاث مع أنه في مقام الجاعل والاعتبار أنه في مقام فعل اختياري له منشأ لانتزاع عنوان رفض القيد، ليس إلا. الإشكال الثالث أشكل على محقق الإصفهاني بأنه كما أن خصوصية الوجوب الغيري خصوصية وجودية وهي ما وجب لغيره، فخصوصية الوجوب النفسي أيضا خصوصية وجودية وهي ما وجب لنفسه، ذاك وجب لغيره، هذا وجب لنفسه، هذا ألبس غيره، هذا لبس لنفسه، فكلاهما خصوصية وجودية. فإن الوجوب الغيري نشأ عن ملاك في غيره فقد وجب لغيره، والوجوب النفسي نشأ عن ملاك في نفسه فقد وجب لنفسه، فكلاهما خصوصية وجودية، فإذا دار الأمر بين الخصوصيتين فما هو المعين لخصوصية النفسية دون الغيرية من خلال الإطلاق المبتني على مقدمات الحكمة؟ لكن المحقق الإصفهاني العقل الفعال يقول بأنه لا معنى أن يجب الشيء لنفسه. يعني شلون يعني يجب لنفسه؟ لا معنى أن يجب لنفسه إلا عدم تقييده بغيره، إلا عدم وجوبه لغيره، هذا معنى الخصوصية النفسية. وإلا لا معنى أن تكون الغاية من وجوب الشيء هو نفسه. صحيح، الوجوب الغيري ينشأ عن ملاك في غيره، الوجوب النفسي ينشأ عن ملاك في نفسه، لكن الصياغة الاعتبارية للوجوب النفسي ليست هي عبارة عن صياغة وجودية بمعنى أنه وجب لنفسه، إذ لا معنى لتقييد الشيء بجعل الغاية منه هو نفسه، لا معنى للوجوب النفسي إلا أنه وجوب لم يؤخذ فيه أنه واجب لغيره. ولذلك قال قدس سره: والتحقيق أن النفسية ليست إلا عدم كونه لغيره وليس شيئا آخر. ومن الواضح أن كون الوجوب لغيره أو عدم كونه لغيره من قيود الماهية، لا ما توهمه من علق على البحوث في الحاشية وقال هذا ليس من قيود الماهية، هذا من أوضح قيود الماهية. كون الوجوب لغيره قيد من قيود الماهية وزائد عليها، فمقتضى الإطلاق عدمه، لا أن هذا القيد مما لا ربط له بالوجوب، بل هو مثلا من الأمور التي تعد من مبادئ الوجوب ومناشئ الوجوب، وإنما بعد إصرار الإصفهاني على أن خصوصية الوجوب الغيري ما وجب لغيره، فهذه الخصوصية من قيود ماهية الوجوب، وبما أنها من خصوصيات وقيود ماهية الوجوب فمقتضى الإطلاق عدمها. تم الكلام، والحمد لله رب العالمين.